إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. واهن واهن لزين العابدين له من الأغلال شاغل، ما كان يحمل والقيود برجله لولا الحمائل. وعليهما جنت الأواخر ما جنت لولا الأوائل. يبكي أباه بلوعة والجسم بالأسقام ناحيل. أتراه ينسى أتراه ينسى يا ما جنت حرب على الصيد الأماثيل. ينسى الجسوم على الثرى نهب القواضب والعواسيل. ينسى الرؤوس أمامه وويلا ينسى الرؤوس أمامه سمر الرماح بها موائل. ينسى الرضيع مصوبا لفطامه سهم ابن كاهل ينسى الرضيع مصوبا لفطامه سهم ابن كاهل. ينسى يا كريمات الرسالة حسر فوق الهوازين. والله يا ابو حمزة حشايب نار ملهوب لا زاد يهنى لي ولا تهنى بمشروب تشهير عماتي يا ابو حمزة بالدروب. نحلت عظامي ولذيذ العيش ما طق لو شفيت جسم اللي على المسنات مطروق. وذاك الشباب اللي بصباح العرس مذبوب ولو شفت الأكبار ما لمتني بكثرة النوم. ما خلت النار
كربل شيخ ولا شاش خل اسمع صوتك وياه. وما المصيبة الهيجت حزني علي عاينت صدر حسين تحت الأعوجي وحرقوا خيمنا وركبوا زينب مطي. شحكي يا ابو حمزة وشعدد من هالمصاف انا ما نكست راسي لجل ذبح الصنادي ما قصروا بالغاضرية زلزل البي لكن نكس لراس دخول زينب مجلسي زي حسرة ومن نوح اليتامى راسها شاف. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. خطورة الأمراض الأخلاقية على حياة الإنسان كما قد يبتلى الإنسان بأمراض عضوية تؤثر على حياته كذلك قد يبتلى بأمراض أخلاقية تؤثر على حياته بل هي أشد خطرا وأشد فتكا على حياته من الأمراض العضوية. فما هي مكامن خطورة المرض الأخلاقي على الإنسان؟ هنالك ثلاثة مكامن لخطورة الأمراض الأخلاقية على حياة الإنسان. المكمن الأول هو ترتب الآثار الوضعية على الرذائل والأمراض الأخلاقية. ما هو معنى ترتب الآثار الوضعية؟ حتى يتضح لنا ما هو المقصود من هذا المكمن لا بد أن نبين حقيقة الأثر الوضعي. الأثر الوضعي هو عبارة عن الأثر التكويني الذي جعله الله بحسب الخلقة والتكوين ملازما لبعض الأشياء. هذه الأشياء ما هي؟ هذه الأشياء على ثلاثة أقسام: أفعال وأعيان وصفات. هذه الأقسام الثلاثة، الأعيان والأفعال والصفات، جعل الله سبحانه وتعالى لبعضها بحسب الخلق والتكوين آثارا تكوينية تترتب عليها. هذه الآثار التكوينية يعبر عنها بالآثار الوضعية. شلون؟ خلينا نجي أولا إلى الأفعال. الأفعال التي تصدر من الإنسان جعل الله تعالى لبعضها بحسب الخلق والتكوين آثار تكوينية ملازمة لها، مقارنة لها. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الذنوب التي ترد الدعاء وتظلم الهوى عقوق الوالدين. عقوق الوالدين فعل من أفعال الإنسان، ولكن هذا الفعل جعل الله له بحسب الخلق والتكوين أثرا تكوينيا ملازما له، وهو رد الدعاء، فلا يستجاب الدعاء لصاحب هذا الفعل مهما دعا ومهما توسل ومهما تضرع. ما دام عاقا لوالديه فإن دعاءه محجوب لا يستجاب. القسم الثاني الأعيان. المراد من الأعيان الوجودات الخارجية. هذه الوجودات الخارجية العينية أيضا جعل الله لبعضها بحسب الخلق والتكوين آثار تكوينية ملازمة لها، آثار وضعية. مثل ماذا؟ مثل الميتة مثلا. الميتة وهي عبارة عن المأكول المذبوح على الطريقة غير الشرعية، يعبر عنه في اصطلاح الشارع بالميتة. الميتة عين خارجي، وجود خارجي، ولكن هذه العين الخارجية جعل الله لها أثرا بحسب الخلق والتكوين، أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام في الرواية عنه حينما قال: لا يموت آكل الميتة إلا فجأة. آكل الميتة لا يموت إلا فجأة، يعني ماذا؟ يعني أن الميتة من آثارها التكوينية أنها تخرم عمر الإنسان، تقطع عمر الإنسان. لا يموت آكل الميتة إلا فجأة، هذا أثر تكويني، أثر وضعي جعله الله تعالى للميتة. القسم الثالث من الأشياء التي جعل الله لها بحسب الخلق والتكوين آثارا تكوينية وضعية الصفات. كما أن الأعيان تترتب عليها آثار تكوينية، وكما أن بعض الأفعال تترتب عليها آثار تكوينية، كذلك الصفات أيضا تترتب عليها آثار تكوينية. وهنا مكمن الخطورة في الأمراض الأخلاقية. مرض الأخلاق مكمن الخطورة الأول فيه أن هنالك آثار تكوينية ووضعية تترتب عليه، وهذه الآثار أشارت إليها الروايات الشريفة. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الحسد يميث الإيمان من القلب كما يميث الماء الثلج. شلون أن الماء لا يترك أثرا للثلج؟ أيضا هذه الصفة، هذه الرذيلة الأخلاقية عندما تتمكن من الإنسان فإن هذا الأثر الوضعي ترتب عليها، تميث الإيمان من القلب كما يميث الماء الثلج. اجي إلى رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الغضب، الغضب صفة لكن هذه الصفة لها أثر وضعي، الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. شلون أن الخل من تخليه على العسل يفسده؟ أيضا الغضب عندما يتمكن من علاقات الإنسان مع أصدقائه، مع والديه، مع زوجته، مع أولاده، هذا الغضب الذي هو صفة نفسانية أثره الوضعي أنه يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. إذن المكمن الأول لخطورة الأمراض الأخلاقية أن الأمراض الأخلاقية لها آثار وضعية تترتب عليها، هذا مكمن. المكمن الثاني لخطورة المرض الأخلاقي هو التجسم. شنو يعني التجسم؟ شوف احنا عندنا اصطلاح في علم الكلام يقال له تجسم الأعمال. شنو يعني تجسم الأعمال؟ هناك أكو بحث كلامي يطرحه الكلاميون حول العلاقة بين العمل وبين الجزاء. أنت تصلي والصلاة لها ثواب، وتستغيب والغيب لها عقاب. شنو العلاقة بين العمل، كان عملا صالحا أو كان عملا فاسدا، وبين الجزاء؟ أكو عندنا نظريتان. نظرية تقول بأن العلاقة هي علاقة العلة والمعلول. شلون يعني علاقة العلة والمعلول؟ أصحاب هذه النظرية يقولون العمل شيء والجزاء شيء آخر. يعني يوجد عندنا شيئان، يوجد عندنا عمل ويوجد عندنا جزاء يترتب على العمل. هنالك عندنا شيئان، وهذان الشيئان العلاقة بينهما علاقة العلية والمعلولية. يعني عملك علة لماذا؟ للجزاء المترتب عليه. الجزاء معلول والعمل علة، والعلة تختلف عن المعلول. هذه نظرية. النظرية الثانية أن العلاقة بين العمل والجزاء هي علاقة التجسم. شنو يعني علاقة التجسم؟ علاقة التجسم يعني ما عندنا شيئان، عندنا شيء واحد، ما عندنا عمل وعندنا جزاء، لا، شيء واحد هو نفسه العمل، هو نفسه ماذا؟ ونفسه الجزاء. هذا الشيء الواحد، قد تقول انت شلون شيء واحد هو نفسه العمل هو نفسه الجزاء؟ نعم، هذا الشيء الواحد له صورتان، صورة ظاهرة ملكية وصورة باطنة ملكوتية، فهو بحسب صورته الظاهرية الملكية عمل، وبحسب صورته الباطنية الملكوتية ماذا؟ جزاء. حتى أوضح لك الفكرة أضرب لك هذا المثال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. شوف الآية تتحدث عن عمل واحد، لكن هذا العمل الواحد تبين بأن له صورتين: الصورة الظاهرة أكل مال اليتيم والاستيلاء عليه، لكن الصورة الباطنة ماذا؟ يأكلون في بطونهم نارا. هو نفسه العمل، أكل مال اليتيم هو نفسه ماذا؟ أكل النار. إذن ما أكو عندنا عمل وجزاء، بل نفس العمل هو الجزاء. غاية ما هناك احنا الآن نشوف أعمالنا بصورها الظاهرية الملكية فهي أعمال، وفي يوم القيامة وبعد الموت نراها بصورها الباطنية الملكوتية فهي ماذا؟ فهي الجزاء. يعني ما أكو عندنا العمل شيء والجزاء شيء آخر، لا، هو نفسه العمل ماذا؟ هو الجزاء. وإلى هذا يلمح القرآن: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. جدا تعبير قرآني جميل. القرآن يقول احنا ما نظلم أحدا. لماذا؟ لأن العلاقة بين العمل والجزاء مو علاقة العلة والمعلول، حتى يمكن أن الجزاء يكون أكبر ماذا؟ من العمل، أكثر من العمل. مثلا كما هو الحال في القوانين الوضعية، لا، مو هكذا، هو نفسه العمل ماذا؟ والجزاء. عملك هو جزاؤك. لذلك القرآن يقول: ولا يظلم ربك أحدا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن عندنا تجسم للأعمال. زين، انت تقول هذا شنو ربطه بالأمراض الأخلاقية؟ غرور، كبر، حسد، غضب، شنو ربط التجسم، تجسم الأعمال بالأمراض الأخلاقية؟ الربط هو هذا: كما يوجد تجسم للأعمال يوجد تجسم للصفات. كما أن الأعمال تتجسم، أيضا الصفات ماذا؟ تتجسم. الأمراض الأخلاقية تتجسم، الرذائل تتجسم. لذلك نقول المرض الأخلاقي أشد خطورة على الإنسان من المرض العضوي. مرض العضوي ينتهي بانتهاء حياة الإنسان، إيش ما يكون هذا المرض، لكن المرض الأخلاقي ماذا؟ لا ينتهي بانتهاء حياة الإنسان، بل يمتد معه إلى ما بعد الموت، لأن المرض الأخلاقي تجسم على هيئة صفة معينة بعد الموت. تقول من وين الأمراض الأخلاقية تتجسم؟ الروايات تشير إلى ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من لقي الناس بوجهين ولسانين، من يقعد وياك خوش حكي يحكي، كل صفات المدح يسبغها عليه، لكن بمجرد تفترق عن ينقلب إلى إنسان آخر، لسان يصبح لسان آخر. كل صفات الذم التي يستطيع أن يقولها لا يتورع عن قولها فيه. وهذه صفة أخلاقية، رذيلة أخلاقية، مرض أخلاقي. هذه الرذيلة الأخلاقية عندما تتحدث عنها الروايات ماذا تقول؟ من لقي الناس بوجهين ولسانين جاء يوم القيامة وله لسانان من نار. ونفس العمل ماذا؟ ونفسها الصفة تتجسد. الصفة الأخلاقية اللي هي عبارة عن الإزدواجية تتجسم يوم القيامة على هيئة لسانين من نار. يأتي الإنسان يوم القيامة فيفاجأ بأن له لسانين من نار. إذن الصفة الأخلاقية تتجسم، هذه صفة. من الصفات الأخلاقية والرذائل الأخلاقية رذيلة الكبر، احتقار الآخرين والنظر إليهم نظرة دونية، يشمخ الإنسان بنفسه بحيث لا يرى للآخرين أي قيمة وأي اعتبار. هذه صفة الكبر، صفة أخلاقية لكنها تتجسد. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله تعالى يحشر المتكبرين يوم القيامة على هيئة الذر. تدري يعني شنو الذر؟ الذر ما لا يرى بالعين المجردة. إن الله يحشر المتكبرين يوم القيامة على هيئة الذر يطأهم الناس حتى يفرغ الله من حساب الخلائق. هذه صفة، لكن هذه الصفة الأخلاقية تتجسم يوم القيامة بحيث يصبح صاحبها على هيئة الذرة الصغيرة الحقيرة التي لا ترى حتى بالعين المجردة، يطأها الناس حتى يفرغ الله من حساب الخلائق. إذن هي مو مسألة كبر ومسألة غرور ومسألة عجب ومسألة رياء ومسألة نفاق وأن هذه أمراض يغفل عنها الإنسان. هذه الأمراض فتاكة خطيرة تمتد مع الإنسان إلى يوم القيامة، لأنها تتجسم كما تتجسم الأعمال. لذلك يحتاج الإنسان أن يعالجها وأن يتخلص منها حتى لا يبتلى بها بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا المكمن الثاني. المكمن الثالث من مكامن خطورة الأمراض الأخلاقية العلاقة الطردية بين المرض الأخلاقي والعمل السيء. هناك علاقة طردية بين الصفات الرذيلة أمراض الأخلاقية وبين الأعمال الصادرة من الإنسان. وهذه العلاقة الطردية أومأ إليها القرآن في قوله تبارك وتعالى: قل كل يعمل على شاكلته. شنو يعني قل كل يعمل على شاكلته؟ يعني كل واحد عمله في الحياة يكون على طبق صفاته النفسانية والباطنية. لما تكون الصفة الباطنية الأخلاقية عنده فضيلة من الفضائل، أعماله تكون أعمال رائعة جميلة بديعة. وعندما تكون صفاته النفسانية رذائل، أعماله تكون أعمال شنيعة. أنت الآن لما تروح إلى ذول الرجال الذين يشاركون مثلا في المشاريع الخيرية، بحيث ما أكو مشروع خيري، مسجد، حسينية، غير ذلك، إلا وتجد اسم هذا الإنسان حاضرا في المشروع، هذا الإنسان شلون يصدر منه هذا العمل؟ هذا وليد صفة نفسانية، وهي صفة الكرم والسخاء والجود، والعكس بالعكس. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن الحرص والكبر والحسد دواع لأمهات الذنوب. تمول ببالك هذه صفة نفسانية وانتهى الأمر. هذه الصفة النفسانية ماذا بينها وبين الأعمال السيئة؟ علاقة طردية. إن الحرص والكبر والحسد دواع لأمهات الذنوب، وهذا ما نبه عليه القرآن الكريم. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير، خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس بعد سنوات من الطاعة والعبادة والانقطاع إلى الله، صفة نفسانية واحدة، مرض أخلاقي واحد أوصله إلى هذه النتيجة. عندما لم يعالج مرض الحسد ومرض العجب بعنصره وصل إلى هذه النتيجة. ما منعك ألا تسجد؟ قال: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهكذا هي الصفات الرذيلة تنتهي بصاحبها إلى ذنوب موبقة، وقد تكون هذه الذنوب كبيرة. طمع، طمع صفة نفسانية رذيلة، لكن هذه الصفة إذا لم يعالجها الإنسان إلى أين تصل به؟ قد توصل به إلى معاملات ربوية محرمة، وقد تصل به إلى ما هو أعظم: أأترككم الكري والري منيتي أمقدم مأثوما بقتل حسيني؟ يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. رذيلة أوصلته إلى قتل سيد الشهداء الحسين. وما اكتفى بقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، حتى جار على نسائه وعياله. كل الأوامر إذا تجي يوم عاشوراء، كل الأوامر صادرة من ابن سعد. يعني مو لبالك هذه تصرفات عفوية، ربة الصدور بأمر ابن سعد، أحرقت الخيام بأمر ابن سعد. بعد هو القائد، قائد الجيش، فلا بد أن يراجع، فإذا روجع وجه الأوامر: أحرقوا بيوت الظالمين، وأحرقت الخيام بأمره. ورجعوا إليه في يوم 11 من المحرم: يا ابن ساعد، ماذا نصنع بعلي بن الحسين؟ هذا ابن سعد مو لبالك ابن سعد صار هكذا فجأة. ابن سعد كانت له صحبة مع أمير المؤمنين عليه السلام، لكن هذا الإنسان انظر إلى أين انتهى به المطاف. واحد من الأسباب الرذائل الأخلاقية في وجوده: ماذا نصنع بعلي بن الحسين؟ كلما وضعناه على ظهر الناقة سقط من عليها، كان بأبي وأمي مريضا عليلا. الروايات تقول أوشك على الموت، أوشك على الهلاك. واحد بهذا المستوى من المرض شلون يستطيع أن يتمالك نفسه على ظهر الناقة؟ لذلك كلما أصعدوه سقط من عليها. ماذا نصنع؟ قال: قيدوا يديه ورجليه من تحت بطن الناقة. المعذرة شيعة، صحيح الإمام قيدوا يديه ورجليه، لكن شلون قيدوا يديه ورجليه؟ الروايات تقول قيدوا يديه بجامعة من الحديد. تدري شنو الجامعة شيعي موالي؟ الجامعة سلسلة ثقيلة من الحديد توضع على صدر الإنسان وتشد يديه إلى عنقه. يعني الإمام وضع السلسلة على صدره وشد يديه إلى عنقه، لكن مو بس السلسلة هكذا اللي وضعوها على إمامكم، تقول الروايات كان فيها 4 مسامير، فكلما مشت به الناقة نهشه المسمار في لحمه وعظمه حتى سالت الدماء على جسده المبارك. قدين ما لي قوة، قدين ما لي قوة، قدين ثجيل وجامعة، قدين ما لي قوة. هذا مو مقبول منك، هذا المستوى من التجاوب، اريد منك صوت اعلى. قدين ما لي قوة، قدين قد ثجيل وجامعة، قد ما في قلبهم رحمة، وجعان ويقيدون، قد يحز بساقي وقيد يحزمته. وعليا ما في قلب هم رحمة، وجعان ويقيدوا. يلا قول وياي: قيد يحزبسا وقيد يحزمته، وكل ما طلبت الخفة بصياطهم ضربه. يا علي يا علي، وكل ما طلبت الخيف بصياطهم. يلا قولك وياي يدين ما ليقوا قيد ثقيل وجاء قيد أقول جامع بصدر ثقيل ووها ثقيل هجسم يا علي جامع بصدر ثقيل ووها ثقيل هجي في رقبتي مشدودة ومنها تسايل دم في رقبتي مشدود ومنها تسايل بعد بعد مولاي بيها مسامير أربعة ظلت تحز بلاح بيها مسامير أربعة ظلت تحز يلا صوت واحد قدين ما قيد ثقيل وجاء ويلي ويلي شفنا المريض يمرضونا يمرضونا ولا راد قعدة يقعدونا ما شفنا العليل يألمونا وبصياط خشنا يا 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 ضربوا سحبوه عن مطعن مسجى فوقه فبكت له أملاك سبع شداد نسألك وندعوك بمولانا وسيدنا زين العابدين وسيد الساجدين فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم احفظ العتبات المباركات واحفظ الشعائر الحسينية المباركة والقائمين بها وعليها ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.